بسم الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا عند قول المصنف رحمه الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الأربع، والتي هي العلم وهي العلم المراد به هنا معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة الدين الإسلامي بالأدلة، والأمر الثاني وهو العمل به، والأمر الثالث وهو الصبر عليه والدعوة إليه، والأمر الرابع وهو الدعوة إليه. أخذنا من الأمرين الأولين وهما العلم والعمل به، وذكر المصنف رحمه الله أن الثالثة هو الدعوة إليه. تقدم معنا أن من عرف معبوده عز وجل، وأن من عرف نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن من عرف دين الإسلام بالأدلة، فعليه أن يدعو إلى هذا الحق الذي وفقه الله عز وجل إليه. فلا يستقيم الإيمان إلا بذلك، أن يعرف الإنسان الحق وأن يعمل به وأن يدعو إليه ويرغب فيه ويحث الناس عليه. هذا المطلوب من كل مسلم، أنه يكون داعيا إلى الله عز وجل، إلى هذا الخير الذي وفقه الله تبارك وتعالى إليه، إما بقوله وإما بعمله، إما بقوله من طريق الخطب والدروس والمواعظ، وأيضا بعمله من طريق الكتابة أو من طريق توزيع الكتاب الطيب أو الشريط الطيب، أو بعمله من طريق التطبيق والأخلاق الفاضلة والتعاملات الجيدة. هذا كله يعتبر من الدعوة إلى الله عز وجل، لأن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لها أهمية عظيمة، والمجتمع في أمس الحاجة إلى هذا الأمر وهو الدعوة، تعريف الناس التوحيد والعقيدة وتحذيرهم من الشرك، أمرهم بالأعمال الصالحة والترغيب فيها، نهيهم عن المعاصي والذنوب والبدع والخرافات. هذه سبيل الأنبياء. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قاموا بالدعوة وقاموا بالتوجيه والإرشاد والنصح. نبي الله نوح عليه السلام هو القائل وأنصح لكم، وأيضا نبي الله هود وهو القائل وأنا لكم ناصح أمين، ونبي الله صالح الذي يقول لقومه ولكن لا تحبون الناصحين، وأيضا نبي الله شعيب يقول لقومه ولكن لا تحبون الناصحين، ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا قام بهذه الوظيفة وأدى هذه الأمانة وقام بهذه الرسالة على أحسن وجه. فلهذا الأنبياء هم الذين يعني عرفوا ربهم وعلموه وعملوا ودعوا إلى هذا الحق، فهكذا سميل أتباع الأنبياء، كما قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن سبيل الأنبياء الدعوة إلى الله على بصيرة، وهكذا ينبغي لأتباع الأنبياء أنهم يدعون إلى الله عز وجل بهذا الشرط الذي ذكره ربنا عز وجل، وهو على علم وعلى بصيرة وعلى بينة. فالداعي إلى الله يحتاج أن يكون عنده سلاح العلم، وقبل ذلك أن يكون عنده أيضا أمر الإخلاص لله عز وجل، ألا يريد بدعوته جزاء ولا شكورا ولا محمدا ولا رضا من أحد غير الله تبارك وتعالى. وأيضا يحتاج الداعي إلى الله أن يلزم السنة ويعض عليها ويحذر من البدعة، فهذه أمور يحتاج إليها الداعي إلى الله، أن يكون عالما بما يدعو إليه، وأن يكون قد سلك طريق محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وأيضا أن يكون مخلصا لله عز وجل في دعوته. فمن كان كذلك بارك الله عز وجل له في دعوته، وآتت هذه الدعوة الثمار الطيبة والثمار الحسنة. الدعوة إلى الله. معلوم أن الأدلة كثيرة في فضل الدعوة، من أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. فلهذا ينبغي على من شرح الله عز وجل صدرا للتوحيد وللعمل الصالح وعلم ذلك ووفق للعمل بذلك، أن يدعو إليه في حدود قدرته واستطاعته، على مستوى بيته وعلى مستوى حارته وعلى مستوى أيضا مسجده وأيضا في محل وظيفته. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى الرابع أو الرابعة: الصبر على الأذى فيه. معلوم أن من علم بالحق وعمل به ودعا إليه أنه يؤذى، هذه سنة ربنا عز وجل في الأنبياء والمرسلين وفي الدعاة والناصحين والمصلحين وفي من أمر ونهى، هذه سنة الله عز وجل. قد أوذي الأنبياء وأوذي أتباع الأنبياء، يعني لأن الداعي إلى الله كما ذكر بعض الشراح في هذا الموضع يريد أن يحول بين الناس وبين شهوات أنفسهم وبين رغباتهم وبين عاداتهم السيئة، ويريد أن يحول بينهم وبين يعني الشهوات والرغبات والعادات والانحراف الذي هم عليه، فلا بد أن يؤذوه ولا بد أن يقعوا فيه إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ودعا إلى الله وعلم وأرشد ونهى وحذر، لا بد أن يطعن فيه، إما أن يطعن في عربه أو يطعن في نيته أو يؤذى في بدنه أو يؤخذ ماله، كل بحسب الأزمان والأماكن. بعض يعني هذه سنة الله عز وجل في الغالب أن الداعي إلى الله يؤذى، وفي بعض المناطق قد لأجل تمكين لأهل الخير والدعوة يكون الأذى قليلا، وفي بعض الأماكن يكون كثيرا بحسب الحال. فلهذا ربنا عز وجل سلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما جرى للأنبياء قبله: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. وأيضا يقول ربنا عز وجل في كتاب كريم: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، إلا قالوا ساحر أو مجنون. فلهذا ينبغي على الداعي إلى الله أن يوطن نفسه على الصبر، أنه يدعو إلى الحق وأنه يصبر على الأذى الذي يجده من جراء دعوته إلى هذا الحق وإلى الطاعة والتوحيد والنهي عن الشرك والبدعة والمعاصي. ربنا عز وجل يقول في كتاب كريم: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. قال بعض أهل العلم: كان من المتوقع أن يقول ربنا عز وجل: فاشكر نعمة الله على إنزال هذا القرآن، ولكن قال ربنا عز وجل: فاصبر لحكم ربك، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. هذا فيه إشارة إلى أن من قام بهذا القرآن أنه لا بد أن يؤذى، فعليه أن يوطن نفسه على الصبر، أن يوطن نفسه على الصبر، أنه يصبر وأنه يهتسي بالأنبياء والمرسلين وأنه يقتدي بالأئمة والعلماء والمصلحين، فلا بد لمن قام بهذه الوظيفة أن يؤذى. ثم قال بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى قال الدليل قال هو الدليل قوله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. قال هو الدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استدل المصنف رحمه الله بهذه السورة على هذه المسائل الأربع التي ذكرها. هذه المسائل الأربع التي هي من أوجب الواجبات ومن أهم المهمات، أن يعلم الإنسان هذه الأمور وأن يعمل بها وأن يصبر عليها، أن يدعو إليها وأن يصبر عليها. ربنا عز وجل هنا أقسم في هذه السورة العظيمة البليغة الوجيزة بالعصر الذي هو الدهر، محل الحوادث ومحل أعمال المكلفين من خير وشر، محل الفوز ومحل الخسارة هذا العصر. لأجل ذلك، لعظم هذا الزمان وهذا العصر، أقسم الله عز وجل به. وكما هو معلوم أن ربنا عز وجل له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أقسم ربنا عز وجل بالعصر، وأقسم أيضا بالطور وبالتين والضحى، وأيضا بالليل، وأيضا بالشمس، وأيضا بالسماء والطارق والسماء ذات البرود، وأشياء كثيرة، والذاريات ذروة والنازعات غرقا. فربنا عز وجل هو أن يقسم بما شاء من مخلوقاته لعظمها وشرفها وكبير منزلتها. أما المخلوق فليس له أن يقسم بشيء إلا بالله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هنا ربنا عز وجل أقسم بالعصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، هذا جواب القسم. ومعلوم أن إن من المؤكدات، وأيضا اللام من المؤكدات، فأكد ربنا عز وجل في جواب القسم على أمر عظيم، أن الإنسان من حيث هو، أن جنس الإنسان في خسارة وفي ضياع وفي ذهاب وأيضا في هلاك. إن الإنسان لفي خسر، هذه الألف واللام تفيد الاستغراق وأيضا تفيد الشمول، يعني جميع الناس في خسارة بدون استثناء، إلا يعني جميع الناس في خسارة إلا من استثناهم ربنا عز وجل في قوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا يدلنا على أن يجب على كل إنسان أن يسعى في تخليص نفسه من هذه الخسارة ومن هذا الذي أخبر الله عز وجل عنه أنه موجود في جميع الناس إلا من وفقه الله ورحمه ربنا عز وجل. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين حققوا هذه المسائل الأربع، وهي الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق وأيضا التواصي بالصبر. نعم، من ترك الإيمان بالله عز وجل فهو في خسارة، وأيضا من ترك العمل الصالح أيضا هو في خسارة، ومن ترك أيضا التواصي بالحق فهو أيضا في خسارة، وأيضا من ترك التواصي بالحق والتواصي بالصبر هؤلاء جميعا في خسارة. من ترك الإيمان بالله فهو خاسر، كما قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: إن ويكأنه لا يفلح الكافرون. ويقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم مبينا خسارة الذين يتركون الإيمان والتوحيد، قال ربنا عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وأيضا يقول ربنا تبارك وتعالى في كتاب الكريم: آمن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فأولئك عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم أبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ويقول ربنا عز وجل أيضا في كتاب الكريم: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. فربنا عز وجل يقول: إلا الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وآمنوا بالقدر خيره وشره، قاموا بهذا الإيمان. ومعلوم أن الإيمان متضمن للاعتقاد وأيضا للقول والعمل، يعني شرط العلم مأخوذ من قوله عز وجل إلا الذين آمنوا، لأن الإيمان لا يمكن أن يكون صحيحا إلا بالعلم، لا يمكن أن يكون صحيحا إلا بالعلم. فقوله عز وجل إلا الذين آمنوا متضمن للعلم، لأن الإيمان فرع عن العلم، ويعني لا يمكن أن يوجد الإيمان إلا بالعلم. وقوله عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، قاموا بهذه الأعمال الصالحة سواء كانت ظاهرة أو باطنة، أيضا سواء كانت واجبة أو مستحبة، هذا كله داخل في قوله عز وجل وعملوا الصالحات. فمن عمل العمل الصالح فهو رابح وهو مفلح، ومن ترك العمل الصالح فهو خاسر، كما قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ويقول ربنا عز وجل أيضا في كتابه الكريم: فهل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ويقول ربنا عز وجل: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وأيضا يقول ربنا عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، أوصى بعضهم بعضا بهذا الحق بالإيمان بالعمل الصالح، تآمروا فيما بينهم بالمعروف وأيضا تناهوا فيما بينهم عن المنكر، هؤلاء من المفلحين، وضدهم هم الخاسرون، كما قال ربنا عز وجل: كنت ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم أهل الفلاح، وضدهم هم أهل الخسارة، كما قال ربنا عز وجل: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. والآية الأخرى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ويقول ربنا أيضا عز وجل: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، يعني أن أهل الإيمان والعمل الصالح والدعوة والإصلاح هؤلاء دائما يكونون بإذن الله هم الناجين، يكونون بإذن الله هم الناجين، وغيرهم هم الذين تحل عليهم العقوبات وتنزل عليهم اللعنة من الله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. نعم. وأيضا يقول ربنا عز وجل: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يعني أنه أوصى بعضهم بعضا بالصبر على طاعة الله والصبر عن معاصي الله وأيضا الصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة، هذا كله من صفات أهل الإيمان، وهذا كله من صفات الناجحين والرابحين، وضدهم هم الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم وأموالهم، كما قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. قال المصنف رحمه الله، قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. قوله قال الشافعي، الشافعي هو محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي القرشي المطلبي المكي الغزي، الغزي مولدا، هو ولد في غزة من أرض فلسطين وعاش في مكة، وهو عالم عصره وناصر السنة وفقيه هذه الأمة والعالم النحرير والعلم المعروف الإمام الشافعي رحمه الله. يقول الشافعي رحمه الله كما في هذا الموضع الذي نقله عنه المصنف، يقول: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. والإمام ابن كثير رحمه الله يذكر نحو هذه العبارة عن الشافعي رحمه الله في تفسيره، فيقول نقلا عن الإمام الشافعي أنه قال: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم، لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم. قول الإمام الشافعي لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم، يعني أنها سورة عظيمة على اختصارها وعلى وجازتها، فهي في غاية من البلاغة، جمعت الدين كله، جمعت الدين كله، لأن الدين كله في الإيمان بالله، هو الدين أيضا في العمل الصالح، والدين في التواصي بالخير والتناهي عن الشر، والدين بالصبر على هذه الأمور، الصبر على طاعة الله والصبر عن معاصي الله والصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة. فالإمام الشافعي رحمه الله يقول: لو تدبر الناس هذه السورة لا وسعتهم أو لكفتهم، يعني لو حققوها وقاموا بما ذكر الله عز وجل فيها لا وسعتهم ولا نجحوا بسبب ذلك وأفلحوا. وعلى القول الذي ذكره المصنف رحمه الله قال: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لوسعتهم، يعني لما تقدم ذكره. ثم قال المصنف رحمه الله قال: وقال البخاري في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، هنا تنبيه، وهو أن الإمام الشافعي رحمه الله قال: باب العلم قبل القول والعمل، لقوله تعالى، يعني نستفيد من هذا أن قول المصنف هنا والدليل هذا من توضيحه وليس من كلام البخاري، البخاري لم يقل والدليل، إنما قال باب العلم قبل القول والعمل لقوله تعالى، لم يقل البخاري والدليل، هذا من توضيح المصنف ومن بيانه. وأيضا البخاري رحمه الله قال يعني لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، قال: فبدأ بالعلم، فقول المصنف فبدأ بالعلم قبل القول والعمل زيادة قبل القول والعمل، هذا من زيادات المصنف، وإلا الإمام البخاري قال: فبدأ بالعلم واكتفى بذلك. هنا الإمام البخاري رحمه الله، وهو محمد بن إسماعيل البخاري إمام المحدثين ودرة الحفاظ وأمير المؤمنين في الحديث، جبل من جبال الحفظ ورأس في العلم والعمل، هذا الإمام رحمه الله استدل واستنبط من هذه الآية، وهي قوله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك أن فيه دلالة على أن العلم مقدم على القول والعمل، لأن الله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا بد لكل مسلم أن يعرف التوحيد وأن يعلم التوحيد الذي هو حق الله عز وجل على العبيد، والذي هو أوكد الواجبات وأعظم الحقوق وأهم المهمات وأصل الأصول التوحيد. فاعلم أنه لا إله إلا الله ثم عش واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ ربنا عز وجل بذكر العلم ثم أعقبه بالعمل. هذا يدلنا على أن العلم مقدم على القول والعمل. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق.